موضوع الدرس أفعال العباد، وهل العباد يخلقون أفعالهم الاختيارية أم لا؟ تقدم الكلام على تقسيم الناس إلى ثلاثة: القدرية والجبرية ومذهب أهل السنة والجماعة الوسط. بعد هذا يقول الشارح: وهذه شبهة أخرى من شبه القوم الذين يخوضون في باب أفعال العباد، ويسمى الباب باب أفعال العباد وباب أفعال الله. هذه إضافة نفسها هي التي اختلف فيها الناس في تحقيقها. إذا قلنا أفعال الله وأفعال العباد، الأفعال هي هي، ما سر هذا الاختلاف وما معنى هذه الإضافة؟ أفعال الله خلق لله، إذا أضيفت الأفعال التي يزاولها العباد إلى الله تعالى إنما تضاف من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، إذ لا خالق إلا الله. العباد مخلوقون وأفعالهم مخلوقة، إلا أن أفعال العباد تنقسم إلى قسمين: أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية. أما الأفعال الاضطرارية فهي صفة لهم وليست من أفعالهم، كحركة المرتعش. حركة المرتعش في الواقع ليست فعلا للعبد ولكن صفة له. أما حركات الاختيارية فمن أفعاله، تنسب إلى العبد من باب نسبة المسبب إلى السبب، لأن الفعل هو السبب في أفعاله الاختيارية التي يأتيها باختياره وبإرادته الحرة ويفعلها بقدرته المخلوقة المحدودة، ويشاؤها بإرادته التابعة لإرادة الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هكذا إضافة الأفعال إلى العباد من هذا القبيل، أي من قبيل إضافة المسبب إلى السبب، فهي أفعال لهم حقيقة فعلوها واكتسبوها ويثابون عليها ويعاقبون عليها، يثابون على ما كان خيرا ويعاقبون على ما كان شرا، وهي في الوقت نفسها أفعال لله تعالى مخلوقة لله، لأن الله خلقهم وخلق لهم القدرة وخلق فيهم الإرادة وعطاهم اختيار ومكنهم من العمل. إذن هو الخالق الحقيقي والعباد فاعلون ومكتسبون. وهذه الشبهة يقول الشارح هي التي فرقت الناس بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الذنوب فيهم، لأنه هو الخالق وحده، فأين العبد، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ خلقهم فيهم ففعلوا، ثم كيف يعذبهم على ما خلقه فيهم؟ ويقول السائل، يقول الشارح: وهذا السؤال له لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، والناس لا تزال تردد هذا السؤال ويترددون ويختلفون في الجواب عليه، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته. وعن هذا الجواب تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعال العباد عن قدرة الله تعالى، قالوا العباد هم الذين يخلقون، فالله لم يكن خالقا لأفعالهم، أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الرب سبحانه وتعالى، بل العباد هم الخالقون مستقلون في خلق أفعالهم الاختيارية، وهؤلاء القدرية. وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، قالوا الله سبحانه وتعالى لا يفعل لحكمة ولا لعلة، أفعال الله تعالى لا تعلل، إنما تقع الأشياء بمجرد تعلق الإرادة بها، هكذا قالوا، بمجرد المشيئة العامة والإرادة الكونية، وليس لأفعاله سبحانه وتعالى علة أو حكمة. واللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقولون لام السيرورة ليست لام علة، لام العلة ولام الحكمة بمعنى واحد، تسمية العلة أسلوب أهل اللغة وأهل السلوك والعقيدة وأهل السنة يسمون حكمة، وعلوم العربي وأهل العربية يسمون لام العلة، الخلف لفظي. ولكن الأشاعرة ومن يدور في فلكهم ينكرون أن تكون لأفعال الله تعالى علة أو حكمة، في زعمهم لا يليق أن يفعل الرب سبحانه وتعالى فعلا لحكمة أو لعلة، ولكن بمجرد تعلق الإرادة بالفعل يقع الفعل، هكذا قالوا. وفي زعمهم يسدون بهذا باب السؤال. وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، وهم هم الأشاعرة أيضا، مع ذلك يوجد للعبد كسب، وهذا الكسب غير معقول غامض يعجز الأشاعرة أنفسهم عن تفسيره. العبد له قدرة عندهم، لا يقولون كما قالت الجبرية الصرحاء إنه مسلوب القدرة، عند الكسبيين العبد له قدرة وله اختيار وله إرادة، ولكنه لا يفعل بقدرته، فقدرته لا تؤثر، المؤثر هو الله، ولكن العبد له كسب. ما معنى هذا الكسب؟ الكسب معناه الحقيقي هو الفعل، وعندهم لا، ليس هو الفعل، الكسب شيء آخر غامض، بمعنى أن يوجه العبد إرادته إلى فعل ما ينوي ويريد أن يفعل، ولكن الذي فعل وأثر في المفعول فوقع المفعول هو الله، فالعبد لم يفعل. إذن علامة يذم، وعلامة يمدح، وعلى أي شيء يعاقب أو يثاب؟ قالوا على هذا الكسب الغامض. لذلك قالوا، قال وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه، على هذا الكسب. وهذا لا فرق بين هذا القول وبين قول الجبرية أبدا، إلا خلاف اللفظ، سلب القدرة وإثبات القدرة، هذا الفرق. الجبرية سلبت العبد القدرة، ليست له قدرة، والأشعرية الكسبية أثبتوا قدرة عاطلة لا تعمل، قدرة لا تؤثر، لديه جهاز ولكنه لا يعمل. وعند التحقيق لا فرق بين من لا جهاز لديه وبين من لديه جهاز لا يعمل، النتيجة هي إذن لا يعمل. ولكن وجود هذا الجهاد جعلوا سببا ليعلقوا العقاب والثواب على هذا الجهاز المعطل الذي لا يعمل، سموا ذلك كسبا. وتقدم الكلام على أن العقلاء قالوا مستحيلات الكلام ثلاثة، منها كسب الأشعري وطفرة النظام وأحوال أبي هاشم. هذه الأشياء الثلاثة لو فسروا لك كل تفسير لا تكاد تفهم. وقد عرفنا من كثرة التكرار أن كسب الأشعري لا يفهم، وطفرة النظام كذلك. النظام زعيم من زعماء المعتزلة، ولكن له اجتهاد خاص، قال إن هذا الكون كله خلق دفعة واحدة، آدم وأولاده بل جميع الكون، ثم الله جعل يظهر تدريجيا شيئا فشيئا. ظهر آدم قبل أولادي وأولاده ظهروا بعده، ما العلم أنهم خلقوا دفعة واحدة معا. هذه تسمى طفرة النظام، غير معقول أن يخلق الوالد والولد في وقت واحد دفعة واحدة، وكيف يسمى والدا لهم؟ وإنما في الظهور تأخر الأولاد وظهر الأب قبلهم، وهكذا جميع الكون. أما أحوال أبي هاشم هي الأحوال، هي الصفات المعنوية عند الأشاعرة، لمن عنده إلمام في عقيدة الأشاعرة. الأحوال هي التي تقول فيها الأشاعرة كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، هذه تسمى أحوال. وبالنسبة للأشاعرة إذا أثبتوا صفات المعاني ثم أثبتوا الأحوال، ليس بمستحيل، معقول، صفات تؤخذ من الصفات، اشتقاق صفات المعنوية من صفات المعاني عند الأشاعرة، كلام معقول. لكن من لا يثبت الصفات إذا أراد أن يثبت الأحوال، كلام غير معقول، هذه مستحيلات الكلام. الشاهد إن كسب الأشعري وإن علقوا عليه العقوبة والثواب فهو كلام غير معقول. وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدورين من بين قادرين ومفعولين بين فاعلين، وهذه الطائفة طائفة من القدرية، ولكنها غير معروفة كما عرفت القدرية الصرحاء. وطائفة التزمت الجبر، وأن الله يعذب العباد على ما لا يقدرون عليه. فالأشاعرة قالوا يعذب العباد على ما يقدرون عليه ولكنهم غير فاعلين، والجبرية قالوا يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. ولتجدون فرقا بين الأمرين، بين أن يقال يعذبهم على ما يقدرون عليه ولكنهم لم يفعلوا، وبين القول إنه يعذبهم على ما لا يقدرون عليه، والنتيجة ما كما قلنا واحدة. وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف، والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، أي الفعلية لا التركية، لأن الأفعال إما تروك أو أفعال وجودية. وإن كانت خلقا لله تعالى، أفعال العباد الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له، عقوبة للعبد على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب. ومن الكلام المشهور عند السلف عقاب السيئة السيئة بعدها، هذا كلام مشهور عن السلف، عقاب السيئة السيئة بعده، كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. إذا فعل الإنسان حسنة وشرح الله صدره وأتبع حسنة ثم حسنة وتابع في الحسنات، الحسنات الأخيرة تعتبر ثوابا للحسنة الأولى. كذلك إذا فعل الإنسان سيئة الله يعاقبه بأن يمسك عنه التوفيق فيفعل سيئة ثم سيئة، وهكذا السيئات المتتابعة عقوبة للسيئة الأولى. فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يبقى هنا سؤال وهو أن يقال، فالكلام في الذنب الأول، إذا كان الذنب الأول هو السبب للذنوب التي تلت، من أين جاء الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلق العبد لعبادته، لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على ذلك، جبله على ذلك. العبد مجبول على معرفة الرب سبحانه وتعالى ومحبته. ما من مولود يولد، كل مولود يولد على الفطرة، يعرف الله بفطرته ويحبه ويعظمه. ما لم تفسد هذه الفطرة، الله فطره على محبته وتألهه والإنابة إليه. وإن كان هذا الدليل دليل الفطرة ودليل العقل، لا تقوم الحجة على العبد بهما. العبد يعرف ربه بالفطرة وبالعقل السليم، ولكن لا تقوم الحجة عليه بهذين الدليلين حتى يأتي الدليل الأخير المفصل المؤيد للفطرة والعقل، وهو الأساس، وهو الدليل النقلي. لذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب بدليل بالدليل العقلي، بالدليل النقلي، أي بالكتاب والسنة، وتبليغ الرسل مع الدليل الفطري والعقلي تقوم الحجة بمجموع ذلك. كأن الفطرة تهيئ والعقل يدل، ولكن الذي يبين ويثبت للعباد هذه العقيدة على الوجه الصحيح رسالة الرسل وإنزال الكتب، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله سبحانه وتعالى فطر الناس على هذه الفطرة، على ما شرح. فلما لم يفعل ما خلق له، يعني وجه العقوبة، لما لم يفعل العبد ما خلق له وفطر عليه من محبة الله تعالى التي من آثارها الطاعة، آثار من آثار محبة الله تعالى طاعة الله وتعظيم شرعه واجتناب نهيه وعبادته والإنابة إليه، لما لم يحصل ذلك عوقب على ذلك. ولكن العقوبة هنا ليست عقوبة حسية ملموسة، تلك العقوبة بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، هذا التزيين عقوبة، كون الله سبحانه وتعالى خلى بينه وبين نفسه وبين شيطانه ولم يعاونه ولم يوفقه، هذه هي العقوبة. وهذه العقوبة لأنه لم يفعل ما خلق من أجله من محبة الله تعالى والإنابة إليه وعبادته. فإنه صادف، إن الشيطان صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير، لو كان في قلبه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، وإنما تمكن منه الشر لأن الشيطان وجد القلب خاليا فدخل، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في حق يوسف عليه السلام لما كان من عباده المخلصين الذين أخلصهم الله لطاعته وعبادته وتوحيده صرف عنه السوء والفحشاء. وقال الله تعالى حكاية لقول إبليس، قوله وقال إبليس الأحسن أن يقال، قال الله تعالى حكاية لقول إبليس، لأن هذا الكلام كلام الله، حكاية لقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصون لا سبيل للشيطان عليهم. وقال عز وجل: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عباد الله المخلصون لا سبيل للشيطان عليهم، وإنما يجد الشيطان سبيلا إلى القلوب الفارغة التي ليس فيها خير، التي لم تخلص لله سبحانه وتعالى. وإذا كان القلب مشغولا بالله متعلقا بالله وامتلأ بمحبة الله والخوف من الله ومراقبة الله لا يجد الشيطان سبيلا إلى هذا القلب. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله وإرادة ما سوى الله ومحبة ما سوى الله، فخلص لله تعالى فلم يتمكن منه الشيطان. يكره المعاصي ويحب طاعة الله، ولديه من مراقبة الله تعالى ما يحول بينه وبين المعصية. فلنتذكر من باب المثال قصة المرأة التي راودها ابن عمها فرفضت، راودها بغير حق في قصة الثلاثة، ثم لما ضربت الحاجة جاءت إليه لتطلب منه المساعدة، وانتهز الفرصة فقدم لها مساعدة سخية ثم راودها بعد ذلك. والإحسان يؤثر، فطالما استعبد الإحسان إنسانا، فتحت هذا التأثير مكنته من نفسها وقعد منها مقعد الرجل من المرأة، ولكنها بمجرد أن قعد الرجل ذلك المقعد انتفضت كما ينتفض العصفور الذي أصابه المطر، ثم صرخت في وجهه: اتق الله يا عبد الله. ذكرته بهذا التذكير أنقذته وأنقذت نفسها. هذا هو الإيمان، تمكن منها الإيمان على الرغم بأنها متأثرة بالإحسان، والرجل راودها بعد أن قدم لها كل ما تريد، لكن خوف الله ومراقبة الله حملها على هذا التذكير وعلى ذلك الانتفاض حتى أنقذت نفسها وأنقذت ابن عمها. هكذا الإيمان، إذا امتلأ القلب بالإيمان لا يتمكن الشيطان من الوصول إلى القلب والوسواس بتأله غير الله تعالى وتزيين المعاصي له. قال: والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه فارغا من ذلك مشغولا بغير الله تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا، في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص. أي إخلاص؟ الإخلاص لله تعالى وهو محض العدل. فإذا فعل الله بالعبد ذلك عاقبه على عدم الإخلاص بأن جعله مخطئا، أي أمسك عنه التوفيق وخذله حتى عصى وأطاع شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء. الذي فعل ذلك هو الله، ولكن ذلك محض العدل وليس بظلم، لأن التوفيق الذي أمسك عنه ولم يوفقه حقه سبحانه وتعالى وليس حق العبد. ولو سلب العبد حقه يكون ظلما، ولكن ليس للعبد على الله حق. الله إن أحسن وتفضل ووفق فذلك فضل، وإن أمسك عنه التوفيق وخذله ولم يوفقه ولم يعنه ليفعل ذلك عدل. ولا يتصور الظلم في حق الله تعالى أبدا.
فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه، قيل من خلقه فيه، قيل هذا سؤال فاسد، فإن العدم تسميه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول الله له: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص.
قال الشارح رحمه الله تعالى وهو يناقش هذه المسألة الخطيرة: فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه. ذلك العدم، عدم الإخلاص، الله هو الذي خلقه في العبد. قيل في الجواب: هذا سؤال فاسد. القول بأن العدم خلق لله تعالى سؤال فاسد. وجه ذلك: فإن العدم كاسمه هو عدم، ليس بشيء، الشيء هو الذي يخلق، والعدم ليس بشيء حتى يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به. الذي يتعلق به التكوين والإحداث بمعنى واحد هو الأمر الوجودي، أما العدم فهو عدم، لا يقال الله هو الذي كونه أو أحدثه أو خلقه، هذا لو كان أمرا وجوديا، وهذا أمر عدمي. فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا، الفعل أمر وجودي وعدم الفعل عدم. فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، حتى يقال إن فاعلا هو الذي فعل ذلك العدم، كلام غير معقول، بل هو شر محض. أي عدم الإخلاص، انتبه، بل هو شر محض، ليس كل العدم يكون شرا محضا، بل هو أي هذا العدم الخاص وهو عدم الإخلاص شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه. الشر المحض ليس إلى الله، لم يخلق الله شرا محضا قط، ولا ينسب إلى الله الشر المحض. وبعض الأشياء التي في تصورنا شر محض ليس شرا محضا بالنسبة لله تعالى: خلق النفوس الشريرة كإبليس حسب فهمنا ليس فيه خير، وخلق الكفر والكفار، لكن لله في ذلك حكمة. لم يكن خلق إبليس شرا محضا، وخلق الكفر والكافر ليس شرا محضا بسبب وجود إبليس، والكفر والكافر حصل لعباد الله تعالى، حصلت لهم درجة عظيمة، درجة الشهادة، يجاهدون في سبيل الله تعالى فيقتلون ويقتلون وينالون الشهادة. لو لم يخلق الله الكفر والكافرين من أين لهم هذه الشهادة؟ ولو لم يخلق الله إبليس من أين لك مجاهدة الشيطان حتى تثاب على ذلك؟ إذن لم يخلق الله شرا محضا قط، أدرك العباد أو لم يدركوه. وعدم الإخلاص هذا شر محض، لذلك لا ينسب إلى الله، وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. أي الشر المحض، الشر المحض ليس إليك. ومن الشر المحض عدم الإخلاص لله تعالى، وذلك العدم لا يسمى خلقا لله تعالى. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، وبك وإليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. هكذا يتضرع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربي في هذا الحديث، زيادة على ما نحن بصدده، إثبات اليدين في الحديث كما هو مثبت في القرآن، والخير في يديك والشر ليس إليك. أي هذا هو محل الشاهد، الشر المحض ليس إليك. فلنستفي بهذا المقدار لنواصل غدا إن شاء الله بقية الموضوع، وهو موضوع مهم للطلاب أن يحضروا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. موضوع الدرس: أفعال العباد، وهل العباد يخلقون أفعالهم الاختيارية أم لا؟ تقدم الكلام على تقسيم الناس إلى ثلاثة: القدرية والجبرية، ومذهب أهل السنة والجماعة الوسط. بعد هذا يقول الشارح: وهذه شبهة أخرى من شبه القوم الذين يخوضون في باب أفعال العباد، ويسمى الباب باب أفعال العباد وباب أفعال الله. هذه الإضافة نفسها هي التي اختلف فيها الناس في تحقيقها. إذا قلنا أفعال الله وأفعال العباد، الأفعال هي ما سر هذا الاختلاف وما معنى هذه الإضافة؟ أفعال الله خلق لله، إذا أضيفت الأفعال التي يزاولها العباد إلى الله تعالى إنما تضاف من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، إذ لا خالق إلا الله. العباد مخلوقون وأفعالهم مخلوقة، إلا أن أفعال العباد تنقسم إلى قسمين: أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية. أما الأفعال الاضطرارية فهي صفة لهم وليست من أفعالهم، كحركة المرتعش. حركة المرتعش في الواقع ليست فعلا للعبد ولكن صفة له. أما حركات الاختيارية فمن أفعاله، تنسب إلى العبد من باب نسبة المسبب إلى السبب، لأن الفعل هو السبب في أفعاله الاختيارية التي يأتيها باختياره وبإرادته الحرة ويفعلها بقدرته المخلوقة المحدودة، ويشاؤها بإرادته التابعة لإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هكذا إضافة الأفعال إلى العباد من هذا القبيل، أي من قبيل إضافة المسبب إلى السبب، فهي أفعال لهم حقيقة فعلوها واكتسبوها ويثابون عليها ويعاقبون عليها. يثابون على ما كان خيرا ويعاقبون على ما كان شرا، وهي في الوقت نفسها أفعال لله تعالى مخلوقة لله، لأن الله خلقهم وخلق لهم القدرة وخلق فيهم الإرادة وعطاهم اختيار ومكنهم من العمل. إذن هو الخالق الحقيقي والعباد فاعلون ومكتسبون. وهذه الشبهة يقول الشارح هي التي فرقت الناس، بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الذنوب فيهم، لأنه هو الخالق وحده. فأين العبد، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ خلقهم فيهم ففعلوا، ثم كيف يعذبهم على ما خلقه فيهم؟ ويقول السائل، يقول الشارح وهذا السؤال له لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، والناس لا تزال تردد هذا السؤال ويترددون ويختلفون في الجواب عليه، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته. وعن هذا الجواب تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعال العباد عن قدرة الله تعالى، قالوا العباد هم الذين يخلقون، فالله لم يكن خالقا لأفعالهم. أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الرب سبحانه وتعالى، بل العباد هم الخالقون مستقلون في خلق أفعالهم الاختيارية، وهؤلاء القدرية. وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، قالوا الله سبحانه وتعالى لا يفعل لحكمة ولا لعلة، أفعال الله تعالى لا تعلل، إنما تقع الأشياء بمجرد تعلق الإرادة بها. هكذا قالوا، بمجرد المشيئة العامة والإرادة الكونية، وليس لأفعاله سبحانه وتعالى علة أو حكمة. واللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقولون لام السيرورة ليست لام علة، لام العلة ولام الحكمة بمعنى واحد، تسمية العلة أسلوب أهل اللغة وأهل السلوك والعقيدة وأهل السنة يسمون حكمة، وعلوم العربي وأهل العربية يسمون لام العلة، الخلف لفظي ولكن الأشاعرة ومن يدور في فلكهم ينكرون أن تكون لأفعال الله تعالى علة أو حكمة، في زعمهم لا يليق أن يفعل الرب سبحانه وتعالى فعلا لحكمة أو لعلة، ولكن بمجرد تعلق الإرادة بالفعل يقع الفعل، هكذا قالوا. وفي زعمهم يسدون بهذا باب السؤال. وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، وهم هم الأشاعرة أيضا. مع ذلك يوجد للعبد كسب، وهذا الكسب غير معقول غامض يعجز الأشاعرة أنفسهم عن تفسيره. العبد له قدرة عندهم، لا يقولون كما قالت الجبرية الصرحاء إنه مسلوب القدرة. عند الكسبيين العبد له قدرة وله اختيار وله إرادة، ولكنه لا يفعل بقدرته، فقدرته لا تؤثر، المؤثر هو الله. ولكن العبد له كسب. ما معنى هذا الكسب؟ الكسب معناه الحقيقي هو الفعل، وعندهم لا، ليس هو الفعل. الكسب شيء آخر غامض، بمعنى أن يوجه العبد إرادته إلى فعل ما ينوي ويريد أن يفعل، ولكن الذي فعل وأثر في المفعول فوقع المفعول هو الله، فالعبد لم يفعل. إذن علام يذم وعلام يمدح، وعلى أي شيء يعاقب أو يثاب؟ قالوا على هذا الكسب الغامض. لذلك قالوا، قال وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه على هذا الكسب. وهذا لا فرق بين هذا القول وبين قول الجبرية أبدا، إلا خلاف اللفظ، سلب القدرة وإثبات القدرة، هذا الفرق. الجبرية سلبت العبد القدرة، ليست له قدرة، والأشعرية الكسبية أثبتوا قدرة عاطلة لا تعمل، قدرة لا تؤثر، لديه جهاز ولكنه لا يعمل. وعند التحقيق لا فرق بين من لا جهاز لديه وبين من لديه جهاز لا يعمل، النتيجة هي إذن لا يعمل. ولكن وجود هذا الجهاز جعله سببا ليعلق العقاب والثواب على هذا الجهاز المعطل الذي لا يعمل، سموا ذلك كسبا. وتقدم الكلام على أن العقلاء قالوا مستحيلات الكلام ثلاثة، منها كسب الأشعري وطفرة النظام وأحوال أبي هاشم. هذه الأشياء الثلاثة لو فسروا لك كل تفسير لا تكاد تفهم. وقد عرفنا من كثرة التكرار أن كسب الأشعري لا يفهم، وطفرة النظام كذلك. النظام زعيم من زعماء المعتزلة، ولكن له اجتهاد خاص، قال إن هذا الكون كله خلق دفعة واحدة، آدم وأولاده بل جميع الكون، ثم الله جعل يظهر تدريجيا شيئا فشيئا، ظهر آدم قبل أولاده وأولاده ظهروا بعده، مع العلم أنهم خلقوا دفعة واحدة معا. هذه تسمى طفرة النظام، غير معقول أن يخلق الوالد والولد في وقت واحد دفعة واحدة، وكيف يسمى والدا لهم؟ وإنما في الظهور تأخر الأولاد وظهر الأب قبلهم، وهكذا جميع الكون. أما أحوال أبي هاشم هي الأحوال، هي الصفات المعنوية عند الأشاعرة، لمن عنده إلمام في عقيدة الأشاعرة. الأحوال هي التي تقول فيها الأشاعرة كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، هذه تسمى أحوال. وبالنسبة للأشاعرة إذا أثبتوا صفات المعاني ثم أثبتوا الأحوال ليس بمستحيل، معقول، صفات تؤخذ من الصفات، تستشك اشتقاق صفات المعنوية من صفات المعاني عند الأشاعرة، كلام معقول. لكن من لا يثبت الصفات إذا أراد أن يثبت الأحوال كلام غير معقول، هذه مستحيلات الكلام. الشاهد إن كسب الأشعري وإن علقوا عليه العقوبة والثواب فهو كلام غير معقول. وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدورين من بين قادرين ومفعولين بين فاعلين، وهذه الطائفة طائفة من القدرية ولكنها غير معروفة، كما عرفت القدرية الصرحاء. وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذب العباد على ما لا يقدرون عليه، فالأشاعرة قالوا يعذب العباد على ما يقدرون عليه ولكنهم غير فاعلين، والجبرية قالوا يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. وهل تجدون فرقا بين الأمرين؟ بين أن يقال يعذبهم على ما يقدرون عليه ولكنهم لم يفعلوا، وبين القول إنه يعذبهم على ما لا يقدرون عليه، والنتيجة ما كما قلنا واحدة. وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف، والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية أي الفعلية لا التركية، لأن الأفعال إما تروك أو أفعال وجودية، وإن كانت خلقا لله تعالى أفعال العباد الوجودية، وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له، عقوبة للعبد على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب. ومن الكلام المشهور عند السلف عقاب السيئة السيئة بعدها، هذا كلام مشهور عن السلف، عقاب السيئة السيئة بعدها، كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. إذا فعل الإنسان حسنة وشرح الله صدره وأتبع حسنة ثم حسنة وتابع في الحسنات، الحسنات الأخيرة تعتبر ثوابا للحسنة الأولى. كذلك إذا فعل الإنسان سيئة الله يعاقبه بأن يمسك عنه التوفيق فيفعل سيئة ثم سيئة، وهكذا السيئات المتتابعة عقوبة للسيئة الأولى. فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يبقى هنا سؤال وهو أن يقال فالكلام في الذنب الأول، إذا كان الذنب الأول هو السبب للذنوب التي تلت، من أين جاء الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلق العبد لعبادته، لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على ذلك، جبله على ذلك. العبد مجبول على معرفة الرب سبحانه وتعالى ومحبته، ما من مولود يولد، كل مولود يولد على الفطرة يعرف الله بفطرته ويحبه ويعظمه ما لم تفسد هذه الفطرة. الله فطره على محبته وتألهه والإنابة إليه، وإن كان هذا الدليل دليل الفطرة ودليل العقل لا تقوم الحجة على العبد بهما. العبد يعرف ربه بالفطرة وبالعقل السليم، ولكن لا تقوم الحجة عليه بهذين الدليلين حتى يأتي الدليل الأخير المفصل المؤيد للفطرة والعقل، وهو الأساس وهو الدليل النقلي. لذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب بالدليل العقلي بالدليل النقلي، أي بالكتاب والسنة، وتبليغ الرسل مع الدليل الفطري والعقلي تقوم الحجة بمجموع ذلك. كأن الفطرة تهيئ والعقل يدل، ولكن الذي يبين ويثبت للعباد هذه العقيدة على الوجه الصحيح رسالة الرسل وإنزال الكتب، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله سبحانه وتعالى فطر الناس على هذه الفطرة على ما شرح، فلما لم يفعل ما خلق له، يعني وجه العقوبة، لما لم يفعل العبد ما خلق له وفطر عليه من محبة الله تعالى التي من آثارها الطاعة، من آثار محبة الله تعالى طاعة الله وتعظيم شرعه واجتناب نهيه وعبادته والإنابة إليه، لما لم يحصل ذلك عوقب على ذلك. ولكن العقوبة هنا ليست عقوبة حسية ملموسة، تلك العقوبة بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، هذا التزيين عقوبة، كون الله سبحانه وتعالى خلى بينه وبين نفسه وبين شيطانه ولم يعاونه ولم يوفقه، هذه هي العقوبة. وهذه العقوبة لأنه لم يفعل ما خلق من أجله من محبة الله تعالى والإنابة إليه وعبادته، إن الشيطان صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير، لو كان في قلبه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، وإنما تمكن منه الشر لأن الشيطان وجد القلب خاليا فدخل، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في حق يوسف عليه السلام لما كان من عباده المخلصين الذين أخلصهم الله لطاعته وعبادته وتوحيده صرف عنه السوء والفحشاء. وقال الله تعالى حكاية لقول إبليس، قوله وقال إبليس، الأحسن أن يقال، قال الله تعالى حكاية لقول إبليس، لأن هذا الكلام كلام الله، حكاية لقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصون لا سبيل للشيطان عليهم. وقال عز وجل: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عباد الله المخلصون لا سبيل للشيطان عليهم، وإنما يجد الشيطان سبيلا إلى القلوب الفارغة التي ليس فيها خير، التي لم تخلص لله سبحانه وتعالى. وإذا كان القلب مشغولا بالله متعلقا بالله وامتلأ بمحبة الله والخوف من الله ومراقبة الله، لا يجد الشيطان سبيلا إلى هذا القلب. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله وإرادة ما سوى الله ومحبة ما سوى الله، فخلص لله تعالى فلم يتمكن منه الشيطان. يكره المعاصي ويحب طاعة الله، ولديه من مراقبة الله تعالى ما يحول بينه وبين المعصية. فلنتذكر من باب المثال قصة المرأة التي راودها ابن عمها فرفضت، راودها بغير حق في قصة الثلاثة، ثم لما ضربت الحاجة جاءت إليه لتطلب منه المساعدة، وانتهز الفرصة فقدم لها مساعدة سخية ثم راودها بعد ذلك. والإحسان يؤثر، فطالما استعبد الإحسان إنسانا، فتحت هذا التأثير مكنته من نفسها وقعد منها مقعد الرجل من المرأة. ولكنها بمجرد أن قعد الرجل ذلك المقعد انتفضت كما ينتفض العصفور الذي أصابه المطر، ثم صرخت في وجهي: اتق الله يا عبد الله. ذكرته بهذا التذكير أنقذته وأنقذت نفسها. هذا هو الإيمان، تمكن منها الإيمان على الرغم بأنها متأثرة بالإحسان، والرجل راودها بعد أن قدم لها كل ما تريد، لكن خوف الله ومراقبة الله حملها على هذا التذكير وعلى ذلك الانتفاض حتى أنقذت نفسها وأنقذت ابن عمها. هكذا الإيمان، إذا امتلأ القلب بالإيمان لا يتمكن الشيطان من الوصول إلى القلب والوسواس بتأله غير الله تعالى وتزيين المعاصي له. قال: والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه فارغا من ذلك مشغولا بغير الله تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا، في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص. أي إخلاص؟ الإخلاص لله تعالى، وهو محض العدل. فإذا فعل الله بالعبد ذلك عاقبه على عدم الإخلاص بأن جعله مخطئا، أي أمسك عنه التوفيق وخذله حتى عصاه وأطاع شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء. الذي فعل ذلك هو الله، ولكن ذلك محض العدل وليس بظلم، لأن التوفيق الذي أمسك عنه ولم يوفقه حقه سبحانه وتعالى وليس حق العبد. ولو سلب العبد حقه يكون ظلما، ولكن ليس للعبد على الله حق. الله إن أحسن وتفضل ووفق فذلك فضل، وإن أمسك عنه التوفيق وخذله ولم يوفقه ولم يعنه ليفعل ذلك عدل. ولا يتصور الظلم في حق الله تعالى أبدا.
فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه، قيل من خلقه فيه؟ قيل: هذا سؤال فاسد، فإن العدم تسميه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول الله له يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص.
قال الشارح رحمه الله تعالى وهو يناقش هذه المسألة الخطيرة: فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه. ذلك العدم، عدم الإخلاص، الله هو الذي خلقه في العبد. قيل في الجواب: هذا سؤال فاسد. القول بأن العدم خلق لله تعالى سؤال فاسد. وجه ذلك: فإن العدم كاسمه هو عدم ليس بشيء، الشيء هو الذي يخلق، والعدم ليس بشيء حتى يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به. الذي يتعلق به التكوين والإحداث بمعنى واحد هو الأمر الوجودي، أما العدم فهو عدم. لا يقال الله هو الذي كونه أو أحدثه أو خلقه، هذا لو كان أمرا وجوديا، وهذا أمر عدمي. فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا، الفعل أمر وجودي وعدم الفعل عدم. فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، حتى يقال إن فاعلا هو الذي فعل ذلك العدم، كلام غير معقول، بل هو شر محض. أي عدم الإخلاص، انتبه، بل هو شر محض. ليس كل العدم يكون شرا محضا، بل هو هذا العدم الخاص وهو عدم الإخلاص شر محض. والشر ليس إلى الله سبحانه، الشر المحض ليس إلى الله. لم يخلق الله شرا محضا قط، ولا ينسب إلى الله الشر المحض. وبعد الأشياء التي في تصورنا شر محض، ليس شرا محضا بالنسبة لله تعالى. خلق النفوس الشريرة كإبليس حسب فهمنا ليس فيه خير، وخلق الكفر والكفار، لكن لله في ذلك حكمة. لم يكن خلق إبليس شرا محضا، وخلق الكفر والكافر ليس شرا محضا بسبب وجود إبليس والكفر والكافر. حصل لعباد الله تعالى، حصلت لهم درجة عظيمة، درجة الشهادة، يجاهدون في سبيل الله تعالى فيقتلون ويقتلون وينالون الشهادة. لو لم يخلق الله الكفر والكافرين من أين لهم هذه الشهادة؟ ولو لم يخلق الله إبليس من أين لك مجاهدة الشيطان حتى تثاب على ذلك؟ إذن لم يخلق الله شرا محضا قط، أدرك العباد أو لم يدركوه. وعدم الإخلاص هذا شر محض، لذلك لا ينسب إلى الله، وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. أي الشر المحض، الشر المحض ليس إليك. ومن الشر المحض عدم الإخلاص لله تعالى، وذلك العدم لا يسمى خلقا لله تعالى. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة: حين يقول سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. هكذا يتضرع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربي في هذا الحديث. زيادة على ما نحن بصدده إثبات اليدين في الحديث كما هو مثبت في القرآن، والخير في يديك والشر ليس إليك، أي هذا هو محل الشاهد، الشر المحض ليس إليك. فلنكتفي بهذا المقدار لنواصل غدا إن شاء الله بقية الموضوع، وهو موضوع مهم للطلاب أن يحضروا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.